جواز إعادة صلاة الفريضة مرة أخرى. نعم.
الفصل الثاني. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي.
نعم، هذا الحديث أيضا يدخل في هذا الباب من حيث إعادة الصلاة مرة أخرى، لكن إعادتها كما قال النبي بنية النافلة، فإنها لكما نافلة. الإنسان إذا دخل مثلا إلى من السنة، وقد يكون من الواجب، يعني قلنا من السنة وبشرط الاستدامة المستحب، أما الإنسان إذا دخل مسجدا والناس يصلوا وقد صلى أن يصلي معهم ولا يجلس أو ينفرد ويصلي ركعتين، لا، من السنة أن يصلي معهم ولو كان قد صلى، يدخل مع الناس ويصلي. بدلالة هذا الحديث الصحيح. وهل يستنبط من هذا الحديث، هل يستنبط منه جواز التخلف عن الجماعة؟ نقول: لا، لا يستنبط منه جواز التخلف عن الجماعة، لأنه كان في سفر، ومن المعلوم أن في السفر ليست يعني أحوالهم كأحوال المقيمين من حيث الاطمئنان وقرب السكن من المسجد، بل كانوا متفرقين يعني في حج، خير حالة في الحج، فليس فيه دلالة لمن ذهب إلى أن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان لا بأس أن يعيد الصلاة مع الجماعة ولو كان في وقت نهي حتى لو صلى، إلا أنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أن من أعاد منهم المغرب شفعها ولم يفردها، أي لم يصليها ثلاثا، إنما صلىها كما ثبت عن عمر وغيره أنه عاد المغرب مع رجل فصلىها أربعة، وذلك لأن لا وتران في ليلة، لأن المغرب وتر النهار كما. وفيه أيضا الحقيقة فائدة وهي الإنكار، شوية الإنكار على من ترك الصلاة والناس يصلون، ويؤخذ من هذا ما عليه الناس اليوم في هذه البلاد من إغلاق المحلات وغيرها في وقت الصلاة، لا يجوز السكوت على ذلك، إن رأى مسلما جالسا والناس يصلون فإنه يجب عليه الإنكار عليه بقدر استطاعته، لا ينبغي إطاره على هذا الفعل. والنبي لاحظ أن النبي عليه السلام حتى لما بين له عذرهما لم يأذن لهما بهذا الفعل، وهو ترك الصلاة والناس يصلون، قال: قد صلينا يا رسول الله، قال: لا تفعلا حتى لو صليتما، واضح، فإنكما تصليان مع الناس وهي لكما نافلة. لهذا الحديث يدل على أن الفريضة لا يمكن أن تعاد بنيتها، صلى الإنسان الفريضة فإنه يعيدها إيش؟ بنية النافلة، يعيدها بنية النافلة. نعم.
الفصل الثالث. وعن بشر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت المسجد وكنت قد صليت فأقيمت الصلاة، فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه مالك والنسائي.
طبعا الحديث السابق كله صحيح، هذه أسانيد ثابتة. ايش قال الشيخ رحمه هذا؟
قول في الموطأ بإسناد صحيح.
عندك الإسناد يعني؟ الموطأ قرأ سند الله عز وجل.
حدثنا يحيى عن مالك عن زيد عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الزيد يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن.
وعن رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي شيئا من ذلك. فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك له سهم جمع. رواه مالك وأبو داود.
وش قال الشيخ الأسنان؟
وفي سننه مرفوعا وإسناده ضعيف، فيه مجهولان، أحدهما الرجل الأسدي، ولذلك أوردته في ضعيف السنن. ومن هذا الوجه رواه أيضا مالك في الموطأ لكنه عنده موقوف، فإطلاق عزه إليه لا يخفى ما فيه، وقوله له سهم جمع أي له نصيب من ثواب الجماعة.
ماشي. يعني أقصد أن الإنسان إذا مصرح به كما سيأتي إن شاء الله، الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وقد صلى الناس فإنه يؤجر إن شاء الله له أجر. نعم.
وعن يزيد بن عامر قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قلت بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي أحسب أن قد صليتم. فقال إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. رواه أبو داود.
هنا الحق يدل على ماذا؟ هذا يدل على يعني أن الفريضة هي الأولى، الفريضة هي الأولى ما هي بالثانية، لأن ورد عن بعض الصحابة لما قيل لهم قال الله الله يعني يختار ما يشاء من الاثنتين. الظاهر من هذه الأحاديث أن الفريضة هي الأولى وليست الثانية. وإن شاء الله يسلمك. إيش قال الشيخ عليه؟
وإسناده صحيح وصححه جماعة ذكرته في صحيح السنن.
يرفع الإسناد الله يجزاه.
حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صحصعة عن يزيد بن عامر.
نوح
بن صحصعة بن صحصعة.
شفنا التقريب الله يتخلص التقريب ريا خبارة وهناك شفت فعلي شفت بس مجلد واحدة وجلد شفت حتى هم جعبنا خليه يسوي دور نوح بن صعصعة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام أفأصلي معه؟ قال له نعم. قال الرجل أيتها أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر وذلك إليك، إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعل أيتها شاء. رواه مالك.
يعني الله أعلم ما الوارد العمر في ذلك، الله أعلم يعني على قصده أيهما أبرت لك أو أنفع لك، لكن الأربعين هي الأولى كما جاء السنة الثابتة. نعم شهود نعم مستور يقول لك في كل يوم كان الشيخ في إسناده نوح صعصع وهو مستور. لا عندك لا واحد بس شجر على أثر من عمر هذا الشيخ
وفي الموطأ بإسناد صحيح على شرطهما.
نعم.
وعن سليمان مولى ميمونة قال أتينا ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم، فقال قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
إذا عن هذا لم يكن في المسجد يعني البلاط، ما أدري وش المراد بالبلاط، لكن أنا أستبعد أن ابن عمر يفعل ذلك في المسجد، يدخل الناس يصلون أو يصلون معهم يجلس، لا بعيد، لكن يمكن في مكان أنت قاعد فيه جماعات أو في مكان فيه صحيح.
البلاط لا موضع معروف
للبلاط. إيه أقصد هل هو مسجد يعني؟ هل هو مسجد؟ مسجد صدق فيه واضح جدا. ويعني متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان ذلك في مسجد فالسنة هي القاضية وهي المتبعة، ولعل ابن عمر لم تلوه السنة، وإن كان في غير المسجد حينئذ لا حرج، صحيح يعني لا يقال للإنسان والله ما تكون تصلي مع الناس، لأن النصوص وأنت هنا ما هي في المساجد، من دخل مسجدا يعني ليس كجماعة، هذه بأولى من هذه حتى يقال لماذا لا تتبعون تعيب الصلاة مع هذه، أما لو مسجد لا دخل إنسان مسجد هي أنه يعيد الصلاة مع الناس.
وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، رواه مالك.
يقصد لا الثابت عنه رضي الله عنه قيادة المغرب لكنه يتمها أربعا، ايش قال الشيخ؟
في الموطأ بإسناد صحيح على شرطهما.
صحيح، إذا يجمع من هنا جمع بين الأثرين وجمع الحمد المتوسط أن يقال فلا يعيدهما بصفتهما. واضح؟ طيب قول زاد رابعة فلا حرج. هذا وهذا الآن هالمسألة مما تخطر كثير من أهل العلم في هذا العصر، وأنهم يرون جواز إعادة المرض بهيئتها، وفاتهم هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. الصبح المغرب كيف؟ لا الصبح لا حرف الصبح الذي يوقع الاتجاه لهذا، أما المغرب فالسنة العملية عند الصحابة أنهم يصلونها أربعا في المصلة فوزي هذا لعل خمسة الحكولة وتأثير لنا بها. نعم.
باب السنن وفضائلها. الفصل الأول. عن أمي حبيبة رضي الله عنها قالت
في اللحظة قال هنا حتى يصير على قاعدة غيرة في الانتاج هنا ابن عمر ذكر عمرين، ذكر المغرب ذكر الفجر. المغرب هو أفادنا بعلم جديد صح الله لم يخالف فيه سنة، الفجر جاءت السنة بخلاف ما قال رضي الله عنه هو بعض رسول عمر إلى ذلك أن هذا يعني غيره من الصحابة أفضل به بجواز إعادة الفجر على هيئتها، وحينئذ فريق أخر نحن يأخذ منه ما لا ليس له المعارضة في السنة، المقصود معارضة صريحة يعني، إن هذه معارضة صريحة. لما يقول لا تعيد الفجر والنبي أمر بإعادة الفجر، ها هذه معارضة صريحة لا يمكن جمع بين الآيات. لذلك نحن نقول في طريقتنا للعمل بأثر الصحابي، نقول بشروط العمل به أن لا يعارض السنة بكل وجه، واضح؟ فإن عارض السنة بكل وجه فإن نأخذ السنة، لأن الله قد تلزق من شيء يردها الله والرسول، هذا العصر. فإن عارضها من وجه دون وجه فإن نوفق بينهما ونخصص أو نقيد المطلق من السنة بهذا الأثر، أو نخصص العام من السنة بهذا الأثر. المقصود أن هذا الأثر أخذنا منه شيئا لم يعارض السنة، فهو وتركنا الأمر الذي عرض السنة، يعني كأننا أخذنا منه علما جديدا في هذا وتركنا الأمر الذي نعلم أن السنة جاءت به صريحة في جوازه وهو إعادة الفجر.
لا
لا في الصلاة، لا لا ما في الصلاة، لكن هذا مشهور عن الصحة، مشهور. لا لا يتصور أن الصحابي يفتي بخلاف السنة ولا ينكر عليه، ما يتصور هذا. لا بد أن يكون هناك من أفتى بخلافه.
عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة مثل 10 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، رواه الترمذي. وفي رواية لمسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم مثل 10 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة.
طبعا هذا كان المصنف لما أورد هذا الحديث يعني يريد أن يشير إلى أن هذا ترى النهي من في الفرائض، أما النوع فلن يصلي الإنسان ما شاء من النوع في غير وقت النهي، يعني يعيد ما شاء من النوع، يصلي 4 يصلي 8 يصلي 20 40 ما شاء، إنما يعني لا يفعلها في وقت النهي، وإلا لا وجه لإراد هذا الحديث هنا إلا على التفسير.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 خفيفتين حين يطلع الفجر، متفق عليه.
نعم
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2 في بيته.
الحقيقة يعني كان يعني بالمؤلف فهم من هذا الحديث أن النبي عليه السلام أراد أن يبين الناس أن فرض الجمعة 2 حتى لا يتوهموا أن النبي إذا قام فليصلي في المسجد يتوهموا أنه يكمل الظهر مثلا كما بعض العوامي يفعل هذا الشيء. النبي لا كان يدع هذا ويذهب ويصلي في بيته حتى يعلم الناس أن الفريضة قد انتهت. فوت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد صلى الجمعة فليصلي بعدها 4، المقصود لهذا أمران: أولا إثبات هذه السنة، ثم إثبات أن 4 هذه ليست تكميلا للظهر للجمعة، لأنها لو كانت تكميلا لها لقال يصلي 2، لكنه أراد أن ينفي من قلوبهم هذا الوهم وقال إيش 4 ليبين لهم أنها نافلة وليست فريضة.
الحمد حضرة الله الشيخ جمع بين حديث ابن عمر حديث ام حبيبة عمر عنده عشرة ام حبيبة
نعم يظهر لي والله أعلم أن أفهمك الله أن النبي كان يظهر ذلك تارة أن أنها صورة مرة يصلي قبل الظهر ركعتين يكتفي بركعتين ومرة يصلي أربعا كما في حديث عائشة لا واضح؟ نعم في حديث عائشة كانت قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا فلعله كان مرة يعني فعلها مرتين يصلي قبل ركعتين وأحيانا يصلي أربع ركعات تصير من باب يعني السنة التي جاءت على أوجه متنوعة متعددة يعني هذا الظاهر هو
الشيخ ما كان لدينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع بعد الظهر
لا ما يصلي
يعني أحيانا يصلي.
لا ما يصلي نعم لا لا أنت لا يمكن تجمع بين النصوص اللي بهذه الطريقة
أو ما يقال الأحوط مثلا أن يصلي 12 ركعة من باب الاحتياط
وش عليه؟ ويصلي 12 ركعة نعم صحيح
أن نقول احتياط والأفضل يصلي 12 ركعة
أنت قصدك يعني الـ يعني لأجل حنهم حبيبة
أي نعم
هم يصلي نعم يصلي 12 ركعة بس بهذه الصورة أحيانا يصلي قبل الظهر أربعة وأحيانا يصلي بعد الظهر أربعة لا يجمع بين الأربع مرتين
نعم
مثل المسلم يصلي قبل أربعة وصلى بعدها اثنتين يصلي بعدها قبلها اثنتين وصلى بعدها أربعة
في حديث الرضي الشريف
نعم
قوله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا
إيش عليه هذا مو من السنة الرواتب هذا هذا مثل قول النبي رحمه الله امرأة صلى قبل العصر هذا مو من السنة الرواتب نعم هذا الظاهر نعم ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه شاهد واحد نعم
وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين رواه مسلم وزاد أبو داود ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر
اللهم صل على نعم
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه
نعم فلم يكن يدعها لا في حضر ولا سفر عليه الصلاة والسلام لكن يدع باقي الرواتب إلا سنة الفجر مع الوتر لم يكن يدعها عليه الصلاة والسلام لا في حضر ولا بل ذهب بعضهم إلى وجوبها الشوكاني والحنفية ذهبوا إلى وجوب ويسلم بحديث حديث ضعيف صلوها ولو طردتكم الخير فالذي يقول الله أنها سنة وليست يعني أنها ناقلة ليست واجبة في أدلة كثيرة لكن مقابل منها قول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعالى شيء منافل منه على ركعتي الفجر هنا فائدة في ركعتي الفجر وهي من الفوائد التي قد تخفى صحيح أليس من المشهور أن السنة تخفيفهما لكن ليست هذه على سبيل الدوام التخفيف وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل عليه بلال فقال رسول الله أصبحت جدا فقال النبي قال والله إني لا أحسنهما و والحديث موجود في عقلي موجود في صحيح الجامع موجود في عقلي الأدب الصحيح مش
سنة بداية
زودوا نعم
أن لو أصلحت ثم أصلحت وزينتها وزمنتها.
نعم.
وذكر الثالث.
نعم. هذا يظهر لي والله أعلم أنه على كل حال إنسان إيش يخفف الركعتين قبل
البدر.
هذا الظاهر يعني أنه أحيانا يرسل يعني إن كان في الأغلب بالنسبة لي يعني مش لفظه هنا
أول هو لو أصلح
لي طيب أعطني أعطني أخي يعني طلع لنا انه ثبت عنه انه كان ثبت عنه انه كان يقرا من البقره قولوا امنا بالله في الاولى والثاني في ال عباد قل يا اهل الكتاب تعالوا الى اكثر من السر وثبت انه كان يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثاني قل هو الله احد لما نقول خارج السنة اللي ما في شك خارج السنة لا لكن القراءة موافق السنة ولا يفهم العكس
اخواتي
من صاحبين قريب فهو أطول من وفيها فهم هو أكيد فيها في صحيح الجامعة بس لأن نسيت أول اللقاء استفادة أمك عندك أنت حسن نسيت المتقين نسيت المتقين عندك أيوة أبن هير ذكر الحديث هذا وهو التخفيف من كان يصلي الفجر طبعا لا يصلي الى ركعتين او اثنتين أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشارك عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه عبد عليه بالخروج فقال يعني ابن سلم إن كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه أبو داود بإسناد حسن مقصود الشاهد من هذا أن ركعتي الفجر واضح من قلها ركعتهما وأجملتهما وأحسنتهما أنه يتم إتمام ليس على المعتاد من عمل عليه الصلاة والسلام مشهور هو التخفيف له حتى لو قرأتهما يعني ممكن أن يجملهما وأن يحصلهما حتى لو قرأتهما قول آمنا بالله ويطمئن في الركوع ويطمئن في السجود لكن إن صلاهما خليفتين على ما يفهم من كلام العلم فإنه يعني يسرع في الركوع ويسرع في السجود بحيث أنه ما تأخذ معه الصلاة طبعا ما يسرع معنى في المنام طبعا الله أعلم.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه.
نعم يعني مقصود سنة مو سنة هي هو جعلها سنة النبي صلى لكن كراهة أن يتخذ الناس سنة إيش ولا السنة أن يستمر عليها المراد بقوله سنة وإلا هي سنة كراهة إيش أن يتخذ الناس سنة يستمرون عليها أو يديمون فعلها كما يديمون الطيف الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. من أول جاء تفريق العلماء بين السنة المؤكدة والسنة فقط من غير ما من هذا الحديث ما. كم ساعة ماشي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة رواه مسلم. وفي أخرى له قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
نعم يصلي بعدها أربعة كنت أول أنا قبل أن أقف على أثر لابن عمر يعني العلماء ذكروا صفات منهم ما قال يصلي أربعا في المسجد يصلي ركعتين في البيت لما النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال يعني ما يصح أن يصلي في المسجد ركعتين السنة لا يصلي في المسجد إنما يصلي أربعا فكنت أظن اجتهادا منهم العلم أنهم يقولون أنه يصلي تنتهي في أربع حتى لا يظن أنه يكمل الجمعة فوجدت أثر من ابن عمر أنه فعلا كان يصلي في المسجد أربعا كنت أقول أنه مثل أول يمكن أن تصلي في المسجد ركعتين ويمكن تصلي في بيتك ركعتين في أربع فوجدت أثر من ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعا يصلي ركعتين ثم يتقدم ويصلي ركعتين أخرين فبهذا يكون السنة أن تصلي الأربع في المسجد السنة تصلي الأربع ثم يصلي لا 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 يعني وكان كلام العلماء له وجه ولعل كلام أهل العلم كان مبنيا على ماذا؟ على هذا الأثر والذي بالحقيقة يعني ينبغي التنبه له أن كثيرا من أهل العلم عفى الله عنه تجدهم يضطرون بعض الأشياء ولا يكون دليلها مما يجعل طالب العلم ها قد لا يقبل بهذا فإذا بحث وأطال البحث خصوصا في بعض الأنجاز عند بعض المذاهب الذين يهتمون بالسنة والآثار مثل الحنابلة والشافعية والمالكية كلهم فتجدهم مثلا يذكر مسألة ولا يذكر لها دليل أنت طبعا متعود أنك لا تعمل بالشيء إلا بدليل وحل ويمكن المعلمات من أو الشارح ما يعرف الدليل لما أخذها من قبله وما تيسر له مثلا البحث وهذه من الأشياء التي ينبغي التنبه لها يعني لا ينبغي المبادرة بإنكار ما في هذا المثل الفقهي مثلا حتى لو لم يذكر الشارح دليل لأنه ربما كان له دليل يصححونه لهم دليل إما حديث أو أثر من الصحابة. فيعني الشاعر البارك أني كنت أظن كنت أقول والله ما يفهم لي هذا أني أصلي ركعتين لأجل أني يبقى هذا يمكن عند من يتصل يعني من يكون عندهم هذا الشعور قرش أو يفهمون هذا الفهم ينبغي للعالم مثلا يفعل هكذا يصلي أربعة صح الله حتى لكن من لم يكن عندهم هذا الفهم أو هذا الشعور أنهم يكملون جمعة ركعتين إذا صلى ركعتين بل جمعة أنه يعني سنة لا يقضي بهذا إكمال الفريضة حين يصلي ركعتين. فلما وقفت على أثر عمر علمت أن السنة أن يصلي أربعة في المسجد فإن ذهب إلى بيت وصلى ركعتين هذه السنة ولا أعلم جمع بينهما مو واضح. لا أعلم عن ابن عمر أنه كان يصلي في المسجد أربعة ثم يصلي في بيته ركعتين يعني يصلى في المسجد أربعة ويكتفى بهما ها وإن ذهب إلى مسجد إلى المنزل صلى ركعتين هذه السنة.
يعني شيخ إذا صلى ركعتين بعد الجمعة ينهى عن ذلك
ما لا هي يعني في صعوبة عن النهي لا على مدرب يعني
السنة
أنا السنة نعم لا راح تقول
صحيح لا أنا بس كانت قبل الأثر ولا بعد الأثر قبل أنا فهذا الأثر أنه أن من أراد أن يصلي أن يطبق هذه السنة يصلي في المسجد أربعة لا 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 أفهم هذا
يعني
تأخذ الصلاة أربعة لا لا يعني خرجت من المسجد بعد جمعة أنا وصلت في ركعتين وإذا صليت في المسجد فأنا أصلي أربعة لأثر من أول
خلاص
شوف شوف هذا شوف نعتمد هذه
نعم
نعتمد المغراض السلام على رسول الله وبعد قال التبريزي رحمه الله تبارك أو نقل التبريزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الصلاة في باب السنن وفضائلها عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
شكرا للشيخ
الشيخ ومن قال حديث حسن صحيح قلت أخرجه هو وغيره من طرق عنها فالحديث بالمجموع هي صحيح قطعا
ولو شاهد الحديث عائشة
نفضل. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء رواه أبو داود وابن ماجه.
هذا المثل
أربعا قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء
من أبو الصحابي
أبي أيوب
هذا في إسناد هنا مرة شكرا المثل
يقول وضعفه بقوله عقبة عبيدة ضعيف وهو عبيدة المعتب
ضبي عبيدة المعتب الضبي نعم
قال في التقريب ضعيف واخترق بآخره
نعم فلسنا يا عمر.
حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جحفر حدثنا شعبة قال سمحت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرطع عن أبي أيوب. حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جحفر حدثنا شعبة قال سمحت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرطع عن أبي أيوب.
ومن العلة في عبيدة عبيدة المعتب التقريب يا أبو شو قرطع هذا أو من قرطع من المعروف أن شعبة وإن كان يعني من أحوط الناس الشيوخ، لكن إن كان له شيوخ فيه نظر وفيه بعض فإنه لا يأخذ إلا صحيح بالحديث الشيوخي أنا يعرض مع شعبة، فلا أظن العلة فقط إن كان كافي العلة فيعني
قرثع بمثلثة ابن أحمد الضبي الكوفي صبوغ من الثانية مخضرم قتل في
زمن يعني قبله وبعده عندك أنت من الإسناد الذي قبله وبعده
الذي قبله حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي الشامي الهيثم بن حميد أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة ابن هذا الذي قبله
لا قصص اسمه الرجل الذي قبله
أنا زعم عن عن ابن منجاب عن قرثع
شو ابن منجاب هذا؟
ابن منجاب
في آخر ابن
أين سهم
بس
أين
طب ابحث في سهم
سهم هنا أربعة سهم ابن إسحاق هذا قال تقدم في سهم ابن المحتمر البصري مقبول من الثالثة سهم ابن منجاب ابن راشد الضبي الكوفي ثقة من السادسة وإن ثبت أنه الذي يروي عن العلاء بن الحضرم
وإن ثبت ولا إن ثبت
وإن ثبت أنه الذي يروي عن العلاء بن الحضرم فهو من الثالث لكن فرق بينهما ابن حبان انتهى
شو حمدنا بعض ولا بعلوية بس والله خلي فيه إن كان يعني شعبة نقل عنه هذا الأمر وصمي في هذا الحديث أو في خير أو رجوعه عنه أو وإلا شعبة معروف متشدد في أخذ الحديث جدا ولذلك في حديث عباس حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي يغتسل في جفنة فجاء ليغتسل منها فإن امرأة زوج النبي يغتسل في جفنة فجاء ليغتسل منها غرف إني كنت فيه وقال إن الماء لا يجلب هذا من رواية سماك عن عكرمة معروف أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة لكن حين رواه عن سماك شعبة قال الحافظ الفتح وشعبة لا يأخذ إلا الصحيح من حديث شيوخه كأنها يعني قاعدة يعني مشى عليها الحافظ وغيره بالحديث حينئذ الله أعلم اقرأ لنا ايش قال عندك في الشيخ في ترجمة عبيدة.
قال عبيدة ضعيف وهو عبيدة المعتب قال في التقريب ضعيف واخترط بآخره
يعني غير متهم يعني شوف الكاشف يا يوسف أعطني يا أخي أعطني يا أخي لا يقبل الله التأخير سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا بيد أهل المعتر الضبي عن إبراهيم النخعي والشعبي وعنهم شعبة ووكيع وعدة قال أحمد ترط حديثا قال ابن حبان البطر احتجاج به لأنه اخترط بآخره. طيب نحتاج أن ننظر الحديث هذا عن من رواه الآن هنا من روى عنه هنا عندك أنت يا أبو
عبيدة هذا
من الذي أخذ عنه أنا عبيدة
شعبة شعبة قال سمعت عبيدة.
طيب كيف تقريب هذا من الفوائد بحثه أقرأ ترجمته. قال عبيدة ابن معتب الضبي أبو عبد السليم الكوفي أبو عن إبراهيم النخعي والشعبي وأبي وائل وعاصم بن بهدلة وغيره وعنه شعبة الثوري ووكيع وهو شيء عبد الله بن أمير علي بن مسهر وعمر بن شبيب ومحمد بن فضيل ويعلى بن عبيد وآخر. قال أبو داود عن شعبة أخبرني عبيدة قبل أن يتغير قال أبو سيد بن زيد بن زهير ما اتهمت إلا عطاء بن عجلان وعبيدة قال فذكر الله في حفص بن عياض صدقه في عطاء بن عجلان وكريها ما قال في عبيدة. قال موسى ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدث عن سفيان شيئا قط عن سفيان عنه حدث عن سفيان عنه شيئا قط. وقال عمر بن علي مثل ذلك قال رأى يحيى بن سعيد أكتب حديث عبيدة بن معتب فقال لا تكتبه. وقال إذا كان عبيدة الضبي سيء الحفظ ضريرا مترك الحديث. وذكر المبارك في بريت الحديث قال ابو الله الاحد الابي ترك الناس حديثه قال له رجل هذا راي ابراهيم قال انما استو على رايه. قال ايضا فعلت ابي العبيده وجويل محمد بن سالم فقال ما اقرا بعضهم من بعض البعض قال بعيد حوم وقال بعيد صالح بن بعيد ضعيف وقال الدوري عنه يا اخي ليس بشيء قال منذر ليس بقوي قال ابو حاتم ضعيف الحديث قال ليس بضعيف وكان قد تغير. فقال في موضوع الاخ ليس بفقه قال ابن عدي هو ما ضعف يكتب حديثه. قلت بلم يذكر البخاري الا في موضوع واحد في الاضاحي. قال عقب حديث مطرف عن الشامي عمر بن عازب تابعه عبيده عن الشامي. قال ابن حبان افترض باخره فبطل احتجاج به وقال السجد صدوق سيء الحفظ وضاعف عنده نهى عنه المبارك. قال يعقوب بن سفيان حديثه لا يسوى شيئا وكان الثوري اذا روى عنه كناح. قال ابو عبد السليم قال سفيان لا يكاد يفني رجلا الا فيه ضعف. قال ابن معين قال لي جرير ما ترسى بهذا يضاعفه. قال ابن خزيمه في صحيحه لا يجوز احتجاج بخبره عندي لهم معرفه الاخبار. قال وسمعت ابا قلابه يحكي عن هلال بن يحيى سمعت يوسف بن خالد يقول قلت عبيد معكم هذا الذي ترويه لابراهيم سمعته كله. قال منهم ما سمعته ومنهم ما اسمع وقيس عليه. قال قلت محدثي بما سمعت فاني اعلم بقياس منك. يعني واضح الان ان كلهم الان ما ضعفوه الا من جهه انه تغير. هذا الامر فقط الذي اظهر اولا. وهنا شعبة يقول قال ابو ذر عشر اخبرني عبيدته قبل ان يتغير عمر. يعني الان احنا لما نظرنا الان في لابد ان يفسر الجرح. قال ثم ضعفته قلت هذا الكلام ما يمشي ما يسبب الضعف عمر. قال سبب الضعف انه تغير واختلط وان له صدوق بل منهم من يروي عنه ويكنيه من الكبار ومنهم اولى وحديثهم يعني متروك مثل ما نقول في ابن الهيعة متروك الحديث. كيف متروك الحديث يعني لا احترقت كتبه فاختلط فصار لكنهم سهروا بعض الرواة عنه في انهم اخذوا عنه قبل احتراق الكتب يعني يتغير. هذه فائدة سجلوها بجمع هذا اكتبوا فائدة راوي الحديث عن عبيدة شعبة وقد قال أبو داود عن شعبة أخبرني عبيدة قبل أن يتغير هكذا في التهذيب التمييز. وهذا الأثر له شاهد الوقوف عن ابن عمر صحيح أنه كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات لا يفصل بينهم بتسليم واحد. فهذا مما يقويه ويقوي أيضا ما تقدم قبل قليل وهو أن شعبة لا يأخذ إلى الصحيح من أحاديث شيوخه ولذلك يقول هنا هذه قاعدة ذكرها الحافظ. ثم هنا شعبة بنفسه صرح عن عبيدة وش قال قبل أن يتغير والله أعلم. نعم
الله
لا السؤال على أئمة الكبار يفصلون أحمد و هذا ذكر الحافظ بن رجب في شرح يد الترمذي والحق أن هناك من روى عنه قبل ذلك ابن عبد الله مبارك عبد الله بن يزيد المقرن عبد الله بن وهب أحد نص عليهم ذكر مسلم ذكرها الحافظ هذه بعضهم وصلهم إلى تسعة تهذيب مثلا. لكن الذي مشهور عن أهل العلم هؤلاء الثلاثة
إذا روى عنه مطلقا
إذا روى عنه الرواية مستقيمة أنا أقبلك في باللهية هذا
نعم
إذا روى عن العبادة إذا روى عنه
نعم
نعم
وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي.
بعد
وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي.
قبل أن تزول الشمس
بعد أن تزول قال الشيخ وقال حديث حسن وغريب قلت وإسناده صحيح
ماشي يقول إسناد يا أبو
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسلم بن أبي وضاح هو أبو سعيد المؤدد عن عبد الكريم الجذري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب
ماشي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة رواه أحمد والترمذي
بالإسناد.
حدثنا يحيى ابن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسلم بن مهران
سمع جده عن ابن عمر.
فيه سمع جهارة. نعم عندك الشيخ كان
والشيخ حديث حسن غريب قلت وسنده حسن.
ترجمت ل بمهران هذا؟
نعم. لم أتعلم.
شوف الله يجزاك خير.
أنا في مسلم ابن
عبد الله.
طيب أعطيك رقم هنا. أعطيك رقم.
مثل ابن المثنى ويقال ابن مهران ابن المثنى الكوفي المؤذن ويقال اسمه مهران ثقة من الرابعة.
شو جده طيب؟ بعد جده يروي؟
اي نعم لم يذكر يعني ذكر مسلم ابن المثنى.
يقال ايش؟
ويقال ابن مهران ابن المثنى.
شو المثنى شو؟
يعني اذا هو جده يعني المثنى.
وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين وامتلئهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي.
جعل الشيخ
قلت وسنده حسن. حديث حسن قلت وسنده حسن.
يفصل بينهن
يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين وامتلئهم من المسلمين والمؤمنين.
أقرأ اسمها دي أعظم بهم
المثنى. هذا أورث عدد يعني أورث 5 المثنى ابن زهرار المثنى ابن سعد.
لا يعني هذا ما نخرج لهذه المثنى لقبل هذا
قبل هذا أخرى أحمد والتنبيه رحمه الله ورحمه الله.
شو التعب حرف التعب
مستقبل يزهر
كيف الله. طب شوف لي سؤال الحديث علي خلق لكم أشكر سؤال الحديث علي.
حدثنا بندار محمد بن بشار بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي حدثنا بندار محمد بن بشار حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي.
إسناده لا بأس به جيد لا يخشى إلا فقط منه. أنا مثل إسحاق وهي في مثل المواضع ما الله ما تضر إن شاء الله. نعم ماشي
شيخ متضح يفصل بينهم بالتسليم على الملائكة المقربين والتبعين من السلام عليكم يعني يدعو
يتشهد يعني
يتشهد. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 2 ركعة رواه أبو داود.
شايف
قال أسناد الحسن
يقول أسناد يا مولا.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
هذا أيضا إسناده جيد ماشي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة أو 12 سنة. رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب
يعني ضعيف ما يصح الحديث.
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هو منكر الحديث وضعفه جدا
يعني البخاري. نعم ماشي.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي.
هذا في العرف ما يصح في عرف ادرسنا هذا في المسلم.
حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد.
لا هذا العلم هي يعقوب الوليد شلونك شيء
قلنا دخل الشيخ قال أحمد كان من الكذابين الكبار يضع الحديث وكذبه غيره كذاب
يعقوب يا رب الله هذا وضع الحديث يبي رغب الناس الصلاة بعد المغرب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 20 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. رواه أبو داود. حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن الحباب العكلي حدثنا مالك بن مغول حدثنا مقاتل بن بشير مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة.
يمكن أن أكلمه مقاتل وش قال
في إسناد ضعيف فيه مقاتل بن بشير العجلي قال الذهبي لا يعرف.
نعم صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وأدبار السجود الركعتان بعد المغرب. رواه الترمذي. حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا محمد بن فضل عن رجدين بن قريب عن أبيه عن ابن عباس.
وهذا إن الله أكبر شكرا لك.
رواه الترمذي في التفسير من سننه وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الجزيرة من فريد قلت وهو ضعيف كما في التقريب. الفصل الثالث. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 4 ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر وما من شيء إلا
4 ركعات
قبل الظهر بعد الزوال.
مرفوع هذا ولا عمر
مرفوع
عمر
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إيه؟
4 ركعات قبل الظهر بعد الزوال
ما.
يحسب بمثلهن في صلاة السحر وما من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون. رواه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان. حدثنا عبد بن حميد حدثنا علي بن عاصم عن يحيى البكاء حدثنا عبد الله ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب ضعيف مش قال لك شيء.
يقول في التفسير وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم قلت وهو ضعيف لسوء حفظه وإصراره على خطأه وشيخه فيه يحيى البكاء ضعيف أيضا. ومن هذا الوجه رواه أبو محمد العدل في الفوائد عن ابن عمر لم يقل عن أبيه واقتصر على الجملة الأولى منه وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أخرى عن أبي صالح المرسل ورجاله الثقات.
رجاله الثقات
عن أبي صالح المرسل
الجملة الأولى منه
واقتصر على الجملة الأولى
منه. وش الجملة الأولى منه؟
ما ذكرها ماشي
لعندك الكوف الحديث
الكوف 4 ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب مثلهن في صلاة السحر.
ايه يقول عن ابن عمر هذا كلام عن ابن عمر شو رواه
ما في وهكذا رواه ابن أبي شيبة
هذه كبر عقب شوي كبر
شطر. نعم. ومن هذا الوجه رواه ابو محمد العدل في الفوائد عن ابن عمر لم يقل عن أبي.
ايوه كم
واقتصر على الجملة الأولى منه
من وجه الترمذي.
اي نعم من حديث الترمذي.
وش بعد ذلك
وهكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أخرى عن أبي صالح المرسل ورجاله الثقات.
ماشي. لا يزال الحديث ضعيف. نعم.
الشيخ يبدون إسناد المصنف لأن فيه الإرسال فقط.
أيوه
يقولون من طريق أخرى.
لا هو الإرسال ضعف ما لم يعضل به بشيء فهو ضعف. وهذه الأسانيد لا تعبده وذنبه يعني الضعف فيها شديد.
وحضرك الله عندي شيخ ما ذكر إلا الضعف فقط ما ذكر الضعف الشديد.
لا لا هو ضعف في ثلاثة موضوع
يا
عبد الله بن عمر ضعيف الراوي على بيئة أخرى هذا
نعم
هذا اسمه لا 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 عبد الله عمر عبد الله بن عمر ما هي من الخطاف هذا
يعني واحد مثلا بسوء الحلق والثاني
أيوه.
ضعيف الإمام فالمرسل مع هذا الإسلام ما يحفظ به كي يقوى
الله بسألني اشتبني باثنين اشتبني ضعف له واحد اجمع باثنين الله أعلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. متفق عليه. وفي رواية للبخاري قالت والذي ذهب به ما ترك
اتلو عليه الآية التي كانت الحديث القريب
يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
وبذلك سبحان الله يعني شرع الله صلاة الظهر في هذا الوقت هذا.
وفي رواية للبخاري قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله.
الظاهر الله أعلم أنه لا بأس في إن هذا فعل سنة في العصر قد ثبتت عن غير واحد من الصحابة طلع منعها بعض الصحابة والذي يظهر لأنه لا بأس بها ما لم يظهر عن الإنسان أمام الناس حتى لا لأن غالب الأحاديث وأكثر روح على المنع من الصلاة بعد العصر لو صلى الإنسان فإن شاء الله لا حرج. نعم
هل يشرع أن يزيد على ركعتين ولا يقتصر على
لا على الوارد فقط
الشيخ بعض العلماء قيدوها بما أذكر بما إذا لم تسطع الشمس
لا تركب على الشمس طالما أن الشمس مرتفعة يعني صحيح هذا علي رضي الله عنه حديث علي أن أبيان الموصلي بإسناد صحيح
إذا وصلنا إلى هذا الحد
نهى عن الصلاة إلى العصر إلا والشمس مرتفعة يعني طالما أن الشمس مرتفعة فلا بأس أن يصلي بعد العصر فإذا بدأت تميل إلى الصفرار حينئذ يمنع الإنسان من الصلاة وهذا مذهب ابن عمر ومذهب عائشة يقول هذا يعني اختيار قال عمر وقال ابن عمر وعائشة
وعن المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصليهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل رواه البخاري.
هذا عاد الأخير هذا.
وعن مرثد بن عبد الله قال أتيت عقبة الجهني
نعم يعني
عقبة بن عامر.
فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. رواه البخاري. شيخ أبو تميم.
نعم
أبو تميم.
أبو تميم من هو الصحابي رضي الله عنه من هو أبتليه التقليل شو أنا فلان أبي تميم من هو كان صحابي من هو في الحديث أنا أفعل لها تنصار جرير هنا.
لا
يقول ابن تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك الثلاثة المسلمين 64 عبد الله بن مالك من أبي الأصحم مثلتين أبو تميم الجيشاني يجيب ولا أساك أمالهم مشهور من كليتهم مصري ثقة مخضرة من الثاني مات 73 أغفر المزي رقم خاوه وعنده رؤية بالخير يزني أن عقب معان المطوب هذا هذا حتى الحافظ يقول أعرف المزي رقم خاء البخاري وهو عنده في رواية أبي الخير يزني عن عقبة بن عامر الوقوف من قبر أبي تميم تابعين وليه صار عبد الله بن مالك بن عبد الأسحم أبو تميم الجيشاني يقول جنبه تميم أي الجيشاني يعني ها حجر الله بن البخاري لا
عبد الله بن مالك الجيشاني
أبو تميم الجيشاني أبو تميم عبد الله بن مالك نعم
أبو تميم ظاهر هذا من الصحابة ظاهر ورد اسمه في الأربعين النووية
إيه وجريد ظاهر
يعلم جريد يعلم جريد يعني في الدين المصري
الدين المصري وهو جريد انت واحد في الدين المصري نعم.
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهر فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. رواه أبو داود وفي رواية الترمذي والنسائي. قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت.
هذه لا بأس الحديث جيد لا بأس السيار الشيخ النك.
وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت وفيه عندهم جميعا إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال كما في التقرير
لكن له ما يعضده ما كمل الشيخ بس خلاص كده لا لا حديث اقرأ الإسناد عندك.
أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده
عن جده أطلع الصحفة معيك أتفت أحد يشوف أين أطلع لا الحديث له ما يعضده فيكون به حسنا فيه نوافذ لا هذا سوف الصلاة فيه هذا يكتفيني لي بعده ولا لي أبوه شو حديث معنا هذا؟ سنة المغرب؟
نعم
اللي عندك انت ابو داوود هو الترمذي
ابو داوود الترمذي
ابو داوود الترمذي قال هذه صلاة الوتر قلت في مسجد الإمام أحمد حدثني عبد الله واضح حدثني أبي وحدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله بني عبد الأشهر اللي عندك مو مع محمود بن لبيد عندك عن كعب بن عبد الهولة هذا محمود بن لبيد قال أتى رسول الله بني عبد الأشهر صلى الله عليه وسلم قال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم قال عبد الرحمن قلت لأبي إن رجلا قال من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لا لم تجزه الا ان يصليهن في بيته لان يصلي قال هذه صلاه البيوت قال من قال هذا قلت محمد بن حماد قال ما احسن ما قال او ما احسن من انتزع انتهى بالمسلم وفيه ايضا حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا يعقوب عن ابن اسحاق حدثني عاصم عن عمر بن قتاده نحوه وهذا حديث حسن رضي الله عنه كثير ركعتين بعد المغرب في البيت افضل وأن ذلك وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمد هذا الظاهر حديث حسن وهو إذن له شاهد فلا حديث له شاهد من حديث من محمود ابن لبيد
شيخ أنا ما عندي اسم
أنا
ما عندي
اسم في الشيخ ضعف
بسبب
إيه اكتب أنت جمجر الشيخ وله شاهد من حديث محمود لبيد رواه الإمام أحمد المسند بإسناد حسن
وله شاهد
محمود بن لبيد وآخر إمام أحمد المسند في إسناد الحسن بارك الله فينا هذا
السلام على رسول الله وبعد قال خطيب التبريزي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إنشاءات المصابيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد رواه أبو داود
تبقى أسمع لي
حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجائي حدثنا طلق بن غنام حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ما يصح الحديث قال الشيخ
بارك الله في سننه بإسناد ضعيف في جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال ابن مندى ليس هو ابن قوي في سعيد بن جبير وعن مكحول يبلغ به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين
يقول قال ابن مندى
نعم
وش قال الحافظ بن حجر في التقريب؟
ما
وش كتب لي معه؟ ما يخبر ما خرج له. أقصد يعني ترجمة الجاي يعني.
لا ليش ترجمة؟
أقصد يعني مش عفوا أو شو يقول يعني؟ في التقريب يا أبو يعقوب. نعم. مش عارف هذا.
وسكت عنه وأخرجه أيضا محمد بن مسك في كلام الليل. والبيهقي في سنته يعقوب بن عبد الله الأشعري.
أيوه.
أبو الحسن القمي بضم القاف وتجديد النين. قال النسائي ليس به بأس وقال أبو القاسم الطبراني كان ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني ليس بالقوي مات سنة 74 و100 كذا في تهذيب التهذيب. وقال في التقرير صدوق منهم خرج له البخاري تعليقا في القلب وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين ويغير فيهما القراءة حتى تصدع أهل المسجد كثرة الهيتمين في مجمع الزوائد. وقال في يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف.
ما ذكر المغيرة؟ ما ذكر وش كان عندك المغيرة هذا؟
في مقال الشيخ في جعفر بن عبد المغيرة عن سيد
الجبير جعفر عنده يا عمر
ما وجدته
مرجال ستة يعني ها؟
كم اللي تحضر هذه؟
عطني أطفيا عطني إيه جعفر بن المغيرة الخزاعي القمي كلهم قمي يعقوب قمي ولا كلهم صدوق يهم الخامسة وفاري في الأدب وداود والترمذي والنسائي ماشي كل حال يعني المتن يعني هي غرابة ولا يحتمل من مثل هذين الضعيفين لا يحتمل منه مثل هذا الغرابة في المثل ما هو واضح شيء يفعله النبي أمام الناس ويتوقف فيه النقل على ضعفاء هذا لا يحتمل. نعم.
وعن مكحول يبلغ به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين وفي رواية أربع ركعات رفعت صلاته في عليين مرسلا.
ما يصح
ما لك رشي
داود
لم يخرج
مرسلا
لم يخرج يعني
اشكال الحافظ أمام معتاش يقول أهل الوقت مخطوطها رزينة عندما فرق به رزينة فهو ضعيف. نعم اقرأ عندك فائدة
والمرسلة يبلغ به حالة من الحديث المرسلة لأن مكفورا تابعي قال ابن حجر والإرسال هنا لا يضر لأن المرسلة الضعيف الذي لم يشد ضعفه يعمل به ما في فضائل الأعمال انتهى.
أنا أشك هذا رأي ابن حجر رحمه الله. نعم مشكلة تعبد الله بمثل هذا يطلق أنا في البدع قبل أن يتكلم يعني من هذا مثل تحرص ما تحرص يحبك أحد أنا بس هذا بعيد أبد ما أظن أن يخلص وليس بثابت لكن على كلام الحافظ يظن فضائل الأعمال ما أظن أن يصح أن يعمل به في فضائل الأعمال لأن هذا أصل جديد ما هو أصل أنت مو تابع لأصل مثلا أنا ما أعرف الشريعة الإسلامية أن يسكت الإنسان أنت شوف ها أو يطلب منه السكوت في غير وقت العبادة أبدا. نعم.
وعن حذيفة نحوه وزاد فكان يقول أجل ركعتين بعد المغرب فإنهما ترفعان مع المكتوبة رواهما رزين وروى البيهقي زيادة عنه نحوها في شعب الإيمان.
إذن هذا شعب الشيخ صعبة لي أحد الشيخ لها الحديث نعم.
عند قوله رواهما رزين يقول حفظه الله وكذا في الترغيب وقال لم أره في شيء من الأصول قلت وقد رواه مسلم في قيام الليل برواية الأولى بإسناده عن مكحول المرسلة وفيه أبو صالح كاتب الليل وفيه ضعف.
عندك شيء فائدة؟
لم أجد
يعني لما عرض هذا الحديث يعني ما تعلمه يعني يواجه به من حيث معناه يعني أنهما ترفعان معنا وقعت المغرب لكن من الحديث ضعيف. نعم.
فعن عمرو بن عطاء قال إن نافع بن جبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد بما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.
هذا يبطل الحديث السابق من يقول لا يتكلم. هو حديث صحيح في صحيح مسلم. نعم
شيخ، حتى نتكلم أو نخرج.
نعم
لو سبح يكفي.
اي نعم ماشي،
وله أن يصلي في مكان ما
ايه سبح يكفي الله ما يقول يصلي، مقصود انه لا يصل الصلاة في الصلاة.
نعم
تقرأ أثر عن عمر أو أكثر من إسناد تقوى بها، لما قام رجل من بجانبه بعد الصلاة المباشرة جذبه عمر والنبي جالس عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنما هاتوا بنو إسرائيل لأنهم كانوا يصلون أما فلا تعمل فريضة كما قال رضي الله عنه. من هذا الباب يعني، ولذلك ما يفعله العائد من يوم من وصل الصلاة والصلاة هذا مخالف للسنة. نعم.
وعلى
سم لا كلام فريضة هو كلام أن نفصل فريضة بنافية هذا المراد يعني، حتى نتكلم أو نخرج.
وعن عطاء قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا.